مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن أثر الأغذية المنتهية الصلاحية على المرأة والبيئة، فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الأعزاء، في المجتمعات التي تعاني من ضعف البنية البيئية والاقتصادية لا تنتهي صلاحية الغذاء فقط، بل تبدأ معها سلسلة من الأزمات التي تمس البيئة والإنسان، وعلى رأس المتأثرين المرأة. فالأغذية المنتهية الصلاحية لا تهدر فحسب، بل تتحول إلى نفايات سامة تلوث الأرض والماء والهواء، وتضيف عبئا جديدا على المرأة التي تتحمل مسؤوليات متعددة في الأسرة والمجتمع. تشكل الأغذية الفاسدة نسبة كبيرة من النفايات العضوية في مكبات القمامة، وعند تحللها تنتج غازات مثل الميثان الذي يساهم في الاحتباس الحراري، تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية وتسرب المواد الضارة إلى التربة، وتجذب الحشرات والقوارض، مما يخلق بيئة غير صحية في المناطق السكنية. المرأة اليمنية مستمعينا، خصوصا في المناطق الريفية، مسؤولة عن إدارة الغذاء والمياه للأسرة، وعند تدهور البيئة بسبب الأغذية الفاسدة تتضاعف أعباؤها في تنقية المياه، تنظيف المحيط، والتعامل مع الأمراض الناتجة عن التلوث. وفي ظل غياب البنية التحتية تضطر النساء إلى التعامل المباشر مع النفايات، مما يعرضهن لمخاطر صحية. النساء العاملات في الزراعة أو الأسواق الشعبية يتعاملن يوميا مع منتجات معرضة للتلف، مما يؤثر على دخل الأسرة وصحتها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور منصور السامعي، مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة لحماية البيئة في تعز. ولكن قبل أن نخوض في الحوار والنقاش، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري.
التخلص العشوائي للطعام هذا يؤثر صحيا على المرأة، لأن المرأة تعمل جاهدا لإعداد الطعام بمختلف أنواع الأصناف، بشكل أنفس يعني تفعل هذا الشيء ودخولها إلى المطبخ وإعداد هذه المأكولات، فيأتي التخلص منها بشكل عشوائي وطريقة يعني تقليدية، قد ربما استهتار لهذه المرأة وعبث بهذه الأطعمة. وأنا أفضل أن لا يكون التخلص منها عشوائيا، وإنما قد ربما على المرأة أن تفعل أكلات محدودة بما تحتاجه الأسرة فقط حتى لا تستكثر هذه الأطعمة، ومن ثم يتم التخلص منها عشوائيا، لأنه إذا أضافت أكثر من الصنف أو أكثر من الماء اللازم فيصبح التخلص منها عشوائيا. عادة جميع الشعب اليمني لا يوجد عندنا أي طريقة سليمة للتخلص من الأطعمة أو أي شيء تخلص منه، لا يوجد طريقة سليمة ولا يوجد أشياء نفعله دون إيش أن نسيل الآخرين، وإنما نفعل كل حاجة بتقليدية، نتخلص من الأشياء بعشوائية، نهين الآخرين، نستهتب عمل الآخرين، نقلل من شأنهم، هذا الأشياء المعتاد عليهم. ولكن هذا بالجانب الآخر لا يمنع أن المرأة حينما تطبخ تطبخ بشيء محدود، هو الأشياء الذي أكلت ومقدار ما تحتاجه الأسرة فقط، حتى لا يتم التخلص من الأشياء الإضافية.
عندما أجد طعام منتهي الصلاحية في منزلي، عادة بعض الوجبات أو بعض المعلبات أو بعض الطعام المنتهي يأكله الحيوانات، يعني كالقطط، كالكلاب، كالأغنام، المواشي، فأقوم بأخذه وأعطيه للحيوانات إذا وجدت. إذا لم توجد أقوم برميه، أرميه إلى المخلفات، وعادة أقوم مثلا إذا كانت معلبة أقوم بفكها كي لا يأتي شخص يراها مثلا في الأرض وكذا، لو سقطت من القمامة أو أي شيء يقوم يأكله ويمرض. ولا أعتقد أنها تأثر في البيئة سلبا، لأن الطعام عبارة عن حاجات عضوية أتت من الأرض وستعود إلى الأرض، هذا اللي هي النباتية. أما غير النباتية فلا تضر، لأنه نحن في اليمن لأن القمامة تكون في الشارع، فلو كانت مش معلبة بيأكلها الحيوانات، فما أظنش أنها تأثر سلبا على البيئة والتربة والمياه، إلا إن رماها الأشخاص في المياه الصالحة للشرب أو في الأنهار فهي تؤثر. أظن بأنها تؤثر لأنها فيها مواد حافظة اللي هي مواد كيميائية، احتمال كبير أنها تندمج مع المياه وتؤثر فيها، فلذلك أظن فيها ضرا إذا رمت مباشرة بالمياه. أما في التربة لا أدري ولا أظن أنها ستؤثر.
في المجتمعات العربية تعتبر المرأة هي المعنية والمسؤولة الأولى عن إعداد الطعام، وبالتالي فهي تعتبر مسؤولة في جمع مخلفات الطعام بشكل عام. تعتبر أيضا هي مسؤولية مشتركة، قضية النفايات تعتبر قضية مشتركة بين الرجال والنساء، كون المرأة تقوم بجمع النفايات في المنزل والمسؤولية تأتي بعدها على الرجل في إلقاء النفايات إلى الخارج، فهذه تعتبر أيضا مسؤولية كبيرة، وعلى الدولة بعدين والسلطة التعامل مع هذه النفايات ونقلها إلى المحارق، الأماكن المخصصة لإتلاف في البلدان الخارجية فرزها والتعامل معها عن طريق إعادة التدوير.
بالتأكيد عادة نحن الشعب اليمني عندما نجد أطعمة منتهي الصلاحية نتخلص منها برقم إلى النفايات، ونحن نعلم أيضا أن هذا العمل يؤثر على البيئة ويؤثر على ناس آخرين كذلك. فمثلا نحن نتخلص من هذه الأطعمة المنتهية ونرمي بها إلى النفايات، هذه الحالة السيئة والوضع السيء، الوضع الاقتصادي والمعيشي، تجد أغلب مثلا المهمشين أو ناس آخرين قد ربما يأكلوا قوت يومهم القمائم والنفايات التي تطرح بالشارع. فنحن حينما نرقم بالأطعمة المنتهية تكون من نصيب هؤلاء، وهذه تؤثر على مستوى الصحة الجسدية لهؤلاء الأشخاص والأسرة بأكمله. فهذا نحن نعلم أيضا أن هذا أسلوب خاطئ، لأنه الحل الوحيد تقدر تقول إذا لم يكن هناك طريقة سليمة أو صحيحة من قبل الجهات المختصة للتخلص من هذه النفايات أو من هذه الأطعمة المنتهية، وكذلك لا يوجد طريقة سليمة آمنة تم تعليمها للآخرين أو نشرها بين الآخرين كآلية التخلص من هذه الأطعمة.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سبع الدهن، والتي نتحدث فيها عن أثر الأغذية المنتهية الصلاحية على المرأة والبيئة. نرحب بكم وباسمكم نرحب بالدكتور منصور السامعي، مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة لحماية البيئة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيكم.
دكتور منصور، استمعنا وإياك لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته في الميدان الزميلة ياسمين المعمري، ما تعليقك على ما جاء فيه؟
يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الهام لنتحدث عن موضوع لامس حياتنا اليومية بشكل مباشر، سلامة الغذاء ومخاطر الأغذية المنتهية الصلاحية، وسنبحر معا في تفاصيل هذا الموضوع ونكتشف كيف يمكن لكل فرد أن يكون شريكا فاعلا في حماية صحة أسرته وبيئته. فالتعليقات بخصوص سلامة الغذاء فكانت رائعة وتمس الموضوع بشكل متكامل، وهناك بعض النواقص سنغلقها إن شاء الله في هذه الحلقة.
طيب، بداية دكتور منصور، الأغذية المنتهية الصلاحية تعد من أبرز مصادر النفايات العضوية، فما المقصود بالأغذية المنتهية الصلاحية؟ وهل دكتور منصور كل غذاء منتهي خطير؟
الأغذية المنتهية هي التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها المحددة على العبوة، وليس كل غذاء منتهي يكون خطيرا، بعضه يفقد جودته مثل البسكويتات تفقد جودتها، بينما يصبح بعضه الآخر غير آمن وقد يسبب التسمم مثل المنتجات السائلة مثل الألبان والأغذية المعلبة السائلة، بينما اللي هي جافة مثل البسكويت وغيرها فتفقد جودته أو نوع من جودته فقط.
طيب، بعض المنتجات تحمل عبارة يفضل استخدامها قبل وليس انتهاء تاريخ الانتهاء. طيب، السؤال هنا دكتور، ما الفرق بين هذين المصطلحين، يفضل استخدامها قبل أو استخدامه قبل وتاريخ الانتهاء، وكيف يؤثر ذلك على سلوك المستهلك؟
تاريخ الانتهاء يشير إلى سلامة المنتج ويجب عدم استهلاكه بعده، أما يفضل استخدامه قبل فيشير إلى جودة المنتج فقط من حيث الطعم واللون القوام الرائحة، وسوء فهم هذا الفرق بين يؤدي إلى التخلص من الكثير من الطعام الصالح للاستهلاك بشكل عشوائي.
طيب، العديد من الأسر دكتور تتخلص من الطعام دون التحقق من صلاحية الفعلية، هل هناك من خلال عملك وعي كافي لدى الناس حول مفهوم انتهاء الصلاحية؟
الوعي ليس كافيان، وهناك خلط شائع بين المصطلحين مما يزيد من هدر الطعام.
دكتور منصور، الأغذية الفاسدة لا تختفي بعد رميها، بل تبدأ دورة جديدة من التلوث، فما أبرز أشكال التلوث الناتجة عن الأغذية المنتهية؟
طبعا هي تسبب بشكل عام تلوث التربة والمياه والهواء القوي. فالأغذية عادة تحتوي على عصارة، خاصة السائل تحتوي على عصارة سائل راشح أسود يخرج منه، فهذا السائل إذا تغلغل في التربة فقد يصل إلى المياه الجوفية، وتلوث الهواء برضه بإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين نتيجة احتراقها أو اشتعالها.
طيب، المرأة دكتور منصور غالبا ما تكون مسؤولة عن إدارة الغذاء في المنزل، طيب كيف يؤثر ذلك على تعاملها مع الأغذية المنتهية؟
طبعا دور المرأة هو دور محوري، فقرارها في التعامل مع هذه الأغذية يؤثر بشكل كبير على صحة أسرتها وكمية النفايات الغذائية الناتجة من المنزل. فرض كل ما كان دورها فاعل في هذه واعية، كل ما كان هذا الطعام أقل، وإدارته داخل المنزل بشكل صحيح بطريقة سليمة.
طيب، كما تعرف بأن الكثير من الأمهات لا يعرفن القراءة والكتابة فهن أميات، فكيف يمكن لها أن تميز بأن هذا الغذاء منتهي أو لا؟
في هناك حواس، يعني عن طريق الرائحة الطعم اللون، فعندها حواس، عندها قوة ما شاء الله عليها من الأمهات يعني، فتستدل بالأحاسيس حقا.
إذا عن طريق مثلا الشام أو عن طريق تغير اللون أو تعرف من هذه الطرق أن هذا الغذاء منتهي وتعمل على التخلص منه. طيب، دعنا ننتقل إلى محور آخر دكتور، وهو محور التأثير البيئي، أي كيف تؤثر هذه الأغذية المنتهية على البيئة. فعند تحلل الأغذية دكتور الفاسدة تنبعث غازات مثل الميثان كما أشرت، الذي يساهم في الاحتباس الحراري، ما مدى خطورة هذه الانبعاثات على البيئة بالتحديد؟
غاز الميثان خطير جدا، فهو يسبب الاحتباس الحراري بشكل عام، وخطورته تفوق غاز ثاني أكسيد الكربون بخمسين مرة تقريبا. فيعني غاز الميثان هو مادة حرارية تبعث الحرارة بشكل عام، والتأثير ارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلبا على صحة الإنسان، وعلى ممكن تزيد إيش الأمراض ناتجة من زيادة درجة الحرارة، وخصوصا الأشخاص الذي هم يعني في بهم أمراض مزمنة مثل أمراض السكر، أمراض الضغط، أمراض حاجات. واليمن هنا ما شاء الله علينا الشوارع حقنا مزدحمة، ولا وما فيش كل واحد معه مركبة زي بالدول الأخرى، يعني ما يخرج من تحت المكيف لا داخل المحل أو السوبر ماركت مكيفة من داخل، فكلهم يشوف الشوارع قد ربما يصاب بإغماء في أي لحظة.
تحدثت عن تحلل هذه الأغذية وأيضا انبعاثات غازات مثل الميثان التي تساهم في الاحتباس الحراري، ماذا أيضا عن علاقته بالتغير المناخي الذي تعاني منه الكثير من الدول؟
التغير المناخي، الأغذية هي طبعا الأغذية عندها شقين، اللي هو الشق التحلل الميكروبي هذا ينبعث منه غاز الميثان بشكل كبير. عندما تتغذى البكتيريا على النفايات العضوية فتعمل على انبعاث ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير وغاز الميثان، وهذا بدوره ايش يساهم بشكل كبير جدا، قد يساهم بشكل أضعاف من التلوثات الأخرى أو ما ينتجه المصانع. فالأراضي الرطبة، المناطق اللي في بيئة أراضي رطبة ومن في مواد عضوية، فالنشط الميكروبي ما شاء الله علو يعني ينتقل لكمية كبيرة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى غاز الميثان.
وكيف يؤثر على التغير المناخي؟
فتطلع هذه إلى طبقة الجو العليا فتنعكس إلى سطح الأرض، فسبب زيادة درجة الحرارة بشكل كبير جدا، وهذا الذي يسبب زيادة درجة الحرارة.
نعم. طيب، النفايات الغذائية تساهم في تلوث المياه الجوفية عند التخلص منها بشكل عشوائي، كيف يحدث هذا التلوث دكتور منصور، وما آثاره على الصحة العامة؟
التلوث طبعا النفايات تنتج راشح أسود أو تنتج سائلا يتغلغل إلى التربة ومنه إلى المياه الجوفية، هذا السائل لوث المياه وجعلها غير صالحة للاستهلاك مما يهدد صحة المجتمع،
ويؤدي أيضا إلى التأثير على الصحة العامة بشكل عام. دكتور منصور، تراكم الأغذية الفاسدة يجذب الحشرات والقوارض، فما تأثير ذلك على البيئة السكنية وأيضا على صحة الأسرة؟
طبعا انتشار الغذاء الفاسد أو تراكم الغذاء بشكل عام في برامين القمامة أو في المقالب وفي مناطق حتى في المنزل يجذب آفات والحشرات التي تعمل على نقل الأمراض مثل الذباب والقطط، تقوم حتى الحيوانات تنقل الأمراض من النفايات هذه إلى داخل المنازل. القطط الأليفة قد ربما تروح إلى قلب القمامة أو لمنطقة وضع القمامة فتنتقل على شعرها وإيدها الأمراض إلى داخل المنازل، كذلك الذباب والآفات الأخرى
أيضا،
فتعمل على تلوث البيئة السكنية ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض خاصة لدى الأطفال وكبار السن.
طيب بعض الجهات دكتور تلجأ إلى حرق الأغذية الفاسدة للتخلص منها، هل الحرق دكتور حل بيئي آمن وما مخاطره؟
طبعا الحرق ليس حلا آمنا.
طيب ما مخاطره؟
فينتج غازة سامة وملوثات خطيرة للهواء الجوي كما أوضحنا سابقا، تؤثر على صحة الجهاز التنفسي على المدى الطويل وتسبب أمراض مزمنة وبرضو كمان أمراض تسمى بيئية. فأكثر الأمراض المستعصية ارتفاع ضغط الدم سبب ثاني أكسيد الكربون، وليس يعني كما يقال برضو تسبب التوتر والقلق. هذه الغازات عندما تنتشر ولا موجودة بسطح الأحياء السكنية تسبب أمراض مستعصية وخطيرة.
إذن الحرق ليس حلا بيئيا آمنا وإنما يؤدي إلى الكثير من الأمراض وأثر أيضا على الحالة النفسية وعلى الجهاز التنفسي كما أشرت. طيب المرأة دكتور كما تعرف المناطق الريفية بالتحديد هي التي تتعامل مباشرة مع النفايات العضوية، السؤال ما التحديات التي تواجهها المرأة الريفية في إدارة هذه النفايات؟
طبعا المرأة تواجه عدة تحديات، غياب البنية التحتية في المناطق الريفية، ما فيش مكان إنه يجمع عبو النفايات، كل واحد نفايته جذر منزله، وقلة الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية لطرق التخلص التقليدية مش موجودة عندهم. طبعا ما فيش عندهم وعي، فبس ما دام إنه يعني يهتمين كثير بالحيوانات والمتبقيات الأغذيات وقفوها وحط وقبلنهم مباشرة الحيوانات،
إذن لها دوره هنا
فعلا.
طيب دعنا ننتقل إلى هذا الفاصل الغنائي ثم بعد ذلك نعود للحوار والنقاش حول هذا الموضوع.
قال ما جيت سعيد البعد يا ناس باطل والجفا ما رحمني كل جمعة وزينة ننسى اللي كمل زيني قالوا وانت يا زيني كمل عكلامي معيشة وحجة مبينة يوم شفته دهشني بالعيون الكواحل والدمر والثريا شارقة عاجبينة من سهل
We'll be right back.
حسن بينكم لا تطرحون العوالم واللقى مرتقب تكون عينك بعينك شوف فراق المحب سامة جميع المشاكل وان قلبي كما ونت قلوب المكينة من سألني
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج صواعدهن والتي نتحدث فيها عن أثار الأغذية المنتهية الصلاحية على المرأة والبيئة. نرحب بكم ونرحب الدكتور منصور السامعي مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة لحماية البيئة هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور مجددا.
أهلا
بك. ننتقل إياك دكتور إلى محور آخر من محاور هذه الحلقة وهو المحور الصحي على المرأة والأسرة. طيب تلوث البيئة دكتور كما تعرف يؤثر بشكل مباشر على صحة النساء والأطفال، ما أبرز الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة في البيئة؟
طبعا تسبب مشاكل عديدة، هذه الأغذية تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل والتسمم الغذائي، وهو أبرز المشاكل اللي تسببها الأغذية التسمم الغذائي، وقد تؤدي إلى أمراض خطيرة أخرى مثل الكوليرا وانتشار التيفويد وانتشار برضو كمان الأميبا والحاجات زي كذا الطفيليات.
مثل لها تأثير كبير، وكما نعرف في الآونات الأخيرة عادت الكوليرا بشراسة جدا. طيب دكتور، المرأة كما تعرف هي المسؤولة عن إعداد الطعام وعن تخزينه، فكيف يؤثر ذلك على تعرضها للمخاطر الصحية الناتجة عن فساد الأغذية أو الغذاء؟
طبعا المرأة هي المسؤولة الأولى في إعداد الطعام وتحضيره، فهي على اتصال مباشر بهذه الأطعمة، فهي عرضة للمخاطر وانتقال الأمراض لها. ففرضا مرض الكوليرا أحيانا المصدر الرئيسي حقه هو محار البحر، عندما تختلط مع الأسماك تنتقل الأسماك إلى المنزل فقد تكون حاملة للمرض الكوليرا. أو مياه الشرب إذا هي موجودة في بو وصلت الصحون في بو، فهي أكثر الناس ملامسة لهذه الأدوات. فعدم طبخ الطعام بشكل جيد وتلامسه وعدم النظافة والاهتمام بها تنتقل لها الأمراض والجراثيم بشكل كبير جدا.
نعم، الأغذية الفاسدة دكتور قد تؤدي إلى تسمم غذائي كما أشرت داخل الأسرة، فكيف يمكن للمرأة الوقاية من هذه الحالات؟
يعني تتبع قواعد سلامة الغذاء فرضا.
ما هي هذه
القواعد؟ النظافة العامة، الفصل ما بين الأطعمة، القفة والسائلة وكذلك الطهي الجيد، تطهي الطعام بشكل جيد وليس تخلو يعني قبل ما ينضج، وبنفس الوقت طرق الحفظ حق الطعام مهم جدا، يعني مثل ما اما عن طريق التبريد ام عن طريق استخدام حوافظ الطعام ام عن التغطيه الجيده وعدم الملامسه باليد وحاجه زي كذا، يعني في لها عده طرق يعني.
طيب هناك دكتور من يضطرنا احيانا لاستهلاك اغذيه مشكوك في صلاحيتها، كما تعرف الوضع الاقتصادي بصراحه متدني، فلا بد أن يكون هناك حلول ممكنة لتقليل هذا الخطر، فما هي الحلول من وجهة نظرك التي يمكن من خلالها تقليل خطر استهلاك غذاء مشكوك في صلاحيته؟
عن طريق الحملة التوعية والتواصل الاجتماعي، توفير برامج دعم غذائي برضه للأسر بشكل عام.
إذن من خلال التوعية نستطيع أننا نصل إلى مبتغانا. طيب الأطفال كما تعرف هم أيضا أكثر عرضة للتأثير بالأغذية الفاسدة، هنا لابد ما يكون للمرأة دور أي للأم دور، فما دور الأم في حماية أطفالها من هذه المخاطر خاصة نحن هذه الأيام في أيام المدرسة؟
فعلا جدا يجب على الأم أن تكون حريصة على سلامة الغذاء المقدم لأطفالها وتوعيهم وتعلمهم كيف طرق النظافة وتعلمهم قواعد السلوك القواعد الصحيحة في النظافة واتباع السلوك الصحي الجيد.
طيب ننتقل أيضا إلى محور آخر وهو محور السلوكيات المنزلية وأيضا التعامل مع الأغذية. سوء التخزين دكتور يؤدي أيضا إلى فساد الأغذية قبل انتهاء صلاحيتها. هناك من الأغذية من تنتهي ولكن هناك من تنتهي قبل موعد الانتهاء بسبب سوء التخزين. ما النصائح التي تقدمها أنت للمرأة في هذا الجانب دكتور منصور؟
يجب تخزين الأغذية في أماكن مناسبة، مكان الحفظ حقه مثل الثلاجة، المكان الأماكن القفة بعيد عن الضوء بعيد عن الرطوبة، حفظ الطعام برضو في حافظ الطعام خاصة له، وتتأكد وتكون يعني حريصة على نظافة هذه الأواني أو العوية الذي إيش بتحتوي على الطعام، وفصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة لمنع تلوثها.
إذن لابد أن يكون هناك فصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة لكي لا تنتقل الجراثيم من النيئة إلى المطبوخة. طيب، المرأة غالبا هي من تتخذ قرارات التخلص من الطعام. ما المعايير التي يجب أن تعتمد عليها المرأة في ذلك؟ هل هناك مثلا معايير معينة يجب للمرأة أن تعتمد عليها لكي تتخذ هذا القرار للتخلص من هذا الطعام؟
يعني ممكن تعتمد أول ما على حواسها، فمثل الرائحة، اللون، القوام، برضو كمان التاريخ، إذا معلبات تأكد من تاريخ صلاحيتها، وأي علامة مرئية للفساد مثل ظهور عفن، لون أخضر على أرغفة الخبز أو أسود أو أزرق، هذه كله دليل على إيش؟ تعفن المواد المادة الغذائية.
طيب، بعض النساء يستخدمن الأغذية المنتهية في تغذية الحيوانات أو يستخدمن هذه الأغذية كسماد للمزروعات، هل هذا التصرف دكتور منصور آمن؟
قد لا يكون أمنا أحيانا الحيوانات، فالأطعمة القفة ممكن إن القفة وبالإضافة إلى تعرضها للشمس قد تكون آمنا لاستخدام الحيوانات، لكن إذا كان في بها نوع من الرطوبة وقفة زي الناس قد يكون في بها مخاطر على الحيوانات، فيعتمد على الحالة، وممكن تحويله إلى سمد كمان بتجفيفة وطحنة وسمد للمزروعات.
سواء كانت بقايا الأكل من الحبوب أو بقايا الخضروات.
الخضروات بقايا أي أكل، حتى الأسماك، أي حاجة تأكل بالبيت لازم تطحن.
يعني تعمل المرأة على تجفيفها ومن ثم بعد ذلك طحنها واستخدامها كسماد للمزروعات.
مزروعات.
طيب. الوعي الغذائي دكتور يختلف بين المناطق الحضرية والريفية، كيف يمكن توحيد هذا الوعي بين النساء في مختلف البيئات؟
طبعا عبر حملات توعية، تستخدم وسائل تواصل بسيطة أو تواصل البسيطة مثل التواصل الاجتماعي وهي مناسبة للجميع، برضو كمان الإذاعة لها دور كبير وفاعل في هذه عملية التوعية، بالإضافة إلى إيش إقامة ورش العمل والمنشورات والبرشورات توزيعها والوسائل اللي هي المرئية والمسموعة بشكل عام.
إذن عن طريق التوعية بشكل عام. طيب، المرأة اليمنية تعتمد على التجربة أكثر من المصادر العلمية، إذا مثلا جارته ولا صديقته ولا صاحبته قالت له هذا الشيء أنا فعلت له كذا وصار كذا، فهي تعتمد على التجربة أكثر من المصادر العلمية، هل يمكن تغيير هذا النمط وكيف يمكن تغييره؟
نعم، ممكن تغيير ذلك من خلال ربط المعلومات العلمية الفوائد العلمية برضو في حياتها اليومية، يعني ما أي ظاهرة علمية لازم تربطها بالحياة اليومية وتقدم بصورة يعني أو بشكل قصصي مبسط وموثوق.
نعم، لأنها كما قلنا تعتمد على التجربة أكثر. طيب، المدارس دكتور منصور لا تقدم توعية غذائية كافية للأطفال، ما دور الأم هنا في سد هذه الفجوة؟
طبعا لهم هي القدوة الأولى، يمكنها تعليم أطفالها أساسية النظافة وبذلك إضافة إلى التخزين السليم للطعام وكيف التعامل معه وتجنب الأطعمة المكشوفة اللي قد تكون عرضة للتلوث، وكمان تعلمه إيش نوع الغذاء الصحي الذي يفيد الجسم حق الطفل.
إذن لابد أن تقوم الأم بدورها وتسد الفجوة التي لا تسدها هذه المدارس. طيب، لنعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الوسائل أصبحت دكتور منصة للتثقيف الغذائي، هل تستخدم النساء هذه المنصات بشكل فاعل من وجهة نظرك أم لا؟
يعني عتنهن في الوقت الحالي بدأت النساء تستخدم هذه حاليا بدأت تستخدم هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ يعني الكمية عدد النساء اللي يدخلن في هذه الوسائل، ولكن التحدي هو وجود الكثير من المعلومات غير دقيقة، ويجب توجيههن نحو المصادر الموثوقة.
إذن ينبغي أنها تتابع هذه الوسائل ولكن تأخذ معلوماتها من المصادر الموثوقة. مثل ماذا هذه المصادر الموثوقة؟
يعني مواقع معينة صحيحة علمية، يعني
لابد أن تتحرى مصداقية هذه المواقع والمنصات. طيب، رسالة توعوية دكتور منصور غالبا ما تكون عامة وغير موجهة للمرأة بالتحديد، كيف يمكن تخصيصها لتكون أكثر تأثيرا على المرأة؟
طبعا قد يكون عبر استخدام لغة بسيطة وقريبة من الواقع، وتقديم حلول عملية يمكن تطبيقها في المنزل عن المرأة، ويفضل أن تكون مصورة
لكي تفهمها المرأة سواء كانت متعلمة أم لا. إذن نذهب إلى هذا الفاصل، ومن ثم بعد ذلك نعود لمتابعة الحوار والنقاش حول هذا الموضوع.
لا تروح عني وقلبي في سجن عينك، اختار يترد قلبي لي او توده، في الحب حكم ضميرك بيني وبينك، يا سارق القلب رد القلب لي رده، لا تروح عني وقلبي في سجن عينك، اختار يترد قلبي لي او توده، في الحب حكم ضميرك بيني وبينك، يا سارق القلب، يا سارق القلب رد القلب لي رد، رد القلب لي رد، يا سارق القلب رد القلب لي رد، والعين ذابت في روعة حسنك وزينك، فصلت قلبي على الحب وطلع قده، وحطيت قلبي أنا في راحة يمينك، من يوم شفتك وقلبي مد لك يده، والعين ذابت في روعة حسنك وزينك، فصلت قلبي على الحب وطلع قده، وحط قلبي أنا في راحة يمينة، يا سارق القلب رد القلب لي رد، لا تروح عني
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن أثر الأغذية المنتهية الصلاحية على المرأة والبيئة. نرحب بكم وباسمكم نرحب الدكتور منصور السامعي، مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة لحماية البيئة هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك دكتور مجددا.
أهلا وسهلا
دكتور. دعنا نعرج أيضا على محور آخر، وهو محور السياسات والدعم المؤسسي. دكتور، كما تعرف المرأة لا تمثل بشكل كاف في لجان البيئة والغذاء، كيف يمكن من وجهة نظرك تعزيز مشاركتها في هذا المجال؟
طبعا يجب تخصيص مقاعد للمرأة في هذه اللجان، وهذا ما فعله في ليونيب قدم فترة حاولت أنه تدخل المرأة في الموضوع هذا بشكل عام بالتخطيط محافظة تعز وتقديم التدريب اللازم لها لتمكينها من المساهمة بفعالية في صنع القرارات. مهم جدا إشراك المرأة في صنع هذه القرارات.
إذن يجب على المحافظة أن تشرك المرأة في هذه اللجان، لجان البيئة والغذاء، لأن لها دور كما تعرف وكما نعرف جميعا لها دور كبير، فهي ربة البيت التي غالبا ما يكون لها علاقة كثير بالغذاء. طيب المرأة دكتور الريفية تواجه تحديات مضاعفة في غياب البنية التحتية، ما الحلول الممكنة لدعم المرأة الريفية بالتحديد بيئيا وأيضا غذائيا؟
كما ذكرنا سابقا يمكن دعم المشاريع الصغيرة للمرأة، فأيضا مشاريع إنتاج السماد العضوي فهو من أفضل المشاريع للمرأة الريفية، بالإضافة إلى توفير مراكز محلية لجمع النفايات وتشجيع الزراعة المنزلية كمان.
طيب الزراعة المنزلية أيضا دكتور تساعد في تقليل الاعتماد على الأغذية المصنعة وأيضا تساعد على الاكتفاء الذاتي، هل يمكن للمرأة اليمنية تبني هذا النموذج؟
نعم فعلا يحق لها أن تبني هذا النموذج، ولكن يعني طبعا الصندوق الاجتماعي قدم فترة من 2018 مستمر حوالي إلى 2019 أو 2018 وهو في تموين المرأة بالبذور واستصلاح المزارع في الأسطوح المباني والشرفات المنازل. فبس أنا في نصيحة مهمة جدا أن المرأة هذه لا تستخدم الأواني البلاستيكية في هذه الحاجات، لما لها من تأثير خطير وقد يكون مسرطن لهذه المواد. فهناك طبعا
وهذا بالفعل ما تقوم به، فهي تستخدم الأواني البلاستيكية مثل بقايا الدباب، إذا كانت الدبة خلاص ما تحتاجها تقوم بعملية قطع هذه الدبة وتمل دبة تراب واستخدمته، هذا ما تفعله بالفعل.
فهذا فعلا يعني خطأ كبير جدا، فيفضل أن تستخدم المكونات الطبيعية، الحجار مع التربة طبيعية. فالأواني هذه لها آثار سامة ومضرة بالصحة، فالعالم كله يتمحور حول آثار المواد البلاستيكية المؤثرة على الصحة العامة. فبما أنه فشلت الحوار الموضوع عن العالمي عن المواد البلاستيكية، فلكن له أهمية جدا. يعني التلوث البلاستيكي يعني شائع جدا وهو مشكلة خطيرة وكبيرة جدا نعاني منها. فنحن إذا نصنع لنا أنفسنا غذاء من مواد غير صالحة كالأواني البلاستيكية أو نأكل بالأدوات البلاستيكية برضو، هذا من غلط جدا لأنها تحتوي على مركبات مسرطنة ومؤثرة على صحة الإنسان بشكل عام.
طيب المرأة دكتور قادرة على قيادة حملات توعوية بيئية وأيضا غذائية، برأيك ما الأدوات التي تحتاجها المرأة لكي تحقق ذلك؟
طبعا أول حاجة تحتاج المرأة إلى التدريب دائما لتحصل على مهارات القيادة والتواصل والدعم المادي واللوجستي لتنفيذ المبادرات.
طيب هل هذا الدعم بل قبل ذلك التدريب متوفر للمرأة؟ هل هناك دورة تدريبية تقام للمرأة؟
هناك عدد من المنظمات يجب أن نطلب منها أن تلبي والمجتمع بشكل عام للمرأة هذه المبادرات وهذه التدريبات ونفس الوقت المشاريع.
طيب أيضا حتى المجتمع المحلي دكتور هو يلعب دور في دعم أو عرقلة هذه المبادرات النسائية، كيف يمكن إشراك هذا المجتمع بشكل إيجابي؟
طبعا من خلال إقامة حوارات مجتمعية مفتوحة وفاعلة، تسليط الضوء على قصص النجاح التي تقودها المرأة.
المرأة قادرة على ذلك، ولكن أحيانا الأعراف والعادات والتقاليد يمنعها، فلابد أن يكون هناك توعية. طيب دكتور الوعي البيئي وأيضا الوعي الغذائي بدأ يتزايد بين النساء، ما الخطوة التالية لتعزيز هذا الوعي؟ هل هناك خطوات ينبغي أن نقوم به لكي نعزز هذا الوعي بين النساء؟
طبعا تحول مجرد التوعية إلى التطبيق العملي من خلال مشاريع ومبادرات صغيرة، يعني من بدل ما هو تدريب وتوعية تحول إلى تطبيق عملي فاعل تنفيذ المبادرات والمشروعات الذي تخدم البيئة. وهي صراحة يعني متاحة للفرصة وعندها القدرة،
وعندها القدرة. التغيرات المناخية دكتور ستزيد من تحديات الغذاء والبيئة، كيف يمكن للمرأة بالتحديد الاستعداد لهذه التغيرات المناخية؟
طبعا من خلال ترشيد استهلاك المياه أهم شيء في التغيرات المناخية الجفاف. ذلحين الآن لو نجي نشوف
علينا هذه السنة كثيرا من هذا الموضوع.
فعلا
نعم.
الآن لو تشوفي الماء بالضبط مش منعدم مش موجود ما رجعش الماء نهائيا
حتى مع الأمطار
الآن لم يعد حتى الآن. فقد ربما نواجه السنة القادمة مشكلة كبيرة. فمهم جدا على المرأة ترشد استهلاك المياه، تحاول حصد المياه من سطوح المنازل، تحاول يعني استهلاك الطاقة برضو، ترشيد استهلاك الطاقة، الاعتماد على زراعات مقاومة للجفاف. يعني تحاول بشتى الطرق إيش التكيف مع تغيرات المناخية.
مع تغيرات المناخية. طيب الجيل الجديد من النساء دكتور هن أكثر اطلاعا على القضايا البيئية، كيف يمكن دعم هذا الجيل ليقود التغيير؟
طبعا من خلال دمج الوعي البيئي في التعليم المدرسي مهم جدا. برضو كمان تشجيع المبادرات الشبابية للمرأة.
طيب الاستدامة كما تعرف تبدأ من المنزل، ما دور المرأة في بناء ثقافة غذائية ثقافة بيئية داخل الأسرة؟
أن تكون القدوة الحسنة في المنزل وتعلم أفراد أسرتها كيفية تقليل الهدر من الطعام، كيف التعامل مع الطعام، وكيف تحفظ الطعام، كل هذه الجوانب يعني.
إذن ينبغي أن تكون المرأة قدوة لأهل منزلها. المرأة اليمنية كما تعرف دكتور منصور أثبتت قدرتها على التكيف على الابتكار، فكيف يمكن تحويل هذه القدرات إلى تأثير مؤسسي من وجهة نظرك؟
يعني يمكن للمرأة التكيف يعني عبر ممكن يعني توفير منصات رسمية لمبادرتها وربطها بالمنظمات المحلية والدولية.
عن طريق ذلك هي. يمكن أنها تثبت قدرتها وأيضا تؤثر. طيب دكتور منصور نأتي إلى المحور الأخير في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، وهو محور الرسائل الختامية والتوصيات. ما الرسالة التي توجهها دكتور منصور للمرأة اليمنية حول الأغذية المنتهية؟
طيب الآن يمكن نحن نقول وعيك بالغذاء هو درع صحة أسرتك. تعلمي الفرق بين أنواع الأغذية والتفريق ما بين أنواع الأغذية وتواريخها، واستخدمي حواسك في معرفة التغيرات اللي تحدث فعلا على الأغذية، وكوني القدوة في الحفاظ على بيئة منزلك وأسرتك بشكل آمن.
حتى لو لم تنتهي هذه الأغذية عليه أن تستخدم حواسة لمعرفة أن هذا الغذاء منتهي، حتى لو لم يكون مكتوب مثلا تاريخ الانتهاء، أو حتى لو لم تنتهي فإنه في التخزين أو كذا يتم انتهاء هذه الأغذية. طيب ما النصيحة التي تقدمها للأمهات في التعامل مع الغذاء الفاسد؟ إذا كان هناك غذاء فاسد كيف ينبغي للأم أن تتعامل مع هذا الغذاء؟
طبعا نقول للأم لا تخاطري أبدا بصحة أسرتك. إذا شككتي في صلاحية أي غذاء فالأفضل التخلص منه بشكل آمن.
كيف يتم التخلص بشكل آمن؟
يعني جمعه والتخلص منه بشكل آمن، مش تطعمه للعيال يعني.
لا تجيبه للأطفال ولا أيضا للحيوانات، ولكن والحيوان. كيف تتخلص منه مثلا؟ هل تعمل على دفنه أم على حرقه أم ماذا تفعل؟
يعني يختلف إذا كان في المدينة وإذا كان في الريف.
الريف كيف؟ أيوة،
فممكن نتعامل معه بشكل صحيح ووضعه في أهم حاجة ما يكونش عرضة للأطفال ولا للناس بني آدم. فممكن نتخلص منه عن طريق الدفن أو القمامة، بس بشكل مربوط بشكل صحيح بحيث أنه ما يستطيعش أنه يوصل له القطط والكلاب والحاجة زي كده يعني.
إذن في هذه الطريقة يمكن أن يكون الدفن أفضل.
الدفن أفضل.
أفضل الدفن أفضل في هذه. نعم. وهل هناك نصائح أخرى تفضل؟
خاصة للحاجة الجافة، لكن الأشياء الرطبة فالدفن برضو يشكل مخاطر على المياه الجوفية إذا كان بكمية كبيرة.
نعم.
فالأفضل التخلص منه بشكل آمن. الوقاية خير من العلاج يعني. هذه نصيحة.
بل الوقاية هنا هي العلاج. أيوة. دكتور منصور الوقاية هي العلاج. طيب ما دور الرجل في دعم المرأة في هذا المجال؟ نتحدث عن المرأة طيب ما دور الرجل هنا لكي يدعم هذه المرأة في مجال الأغذية الفاسدة، وكيف تتخلص منها، وكيف أيضا تحافظ على أسرتها من الأغذية الفاسدة؟
طبعا الرجل هو شريك أساسي في بناء أسرة صحية. دوره هو دعم المرأة وتشجيعها في الجهود اللي تبذله بالمحافظة على أسرتها وصحة بيئتها، والمشاركة الفعالية في قرارات المنزل المتعلقة بالصحة والبيئة برضو كمان.
طيب ما أهمية أيضا إشراك النساء دكتور في التخطيط البيئي المحلي؟
إشراك المرأة ليس تلفا بل ضرورة جدا، فهي الأقرب إلى تفاصيل الحياة اليومية، وهي إيش مهتمة جدا أكثر من الرجل بالبيئة
من الرجل
والبيئة والزينة والخضرة والشكل العام الموجودة المحيطة بها وبمنزلها أو في بيئتها أو فيما يحيط بها بشكل عام، وقادرة على تقديم حلول عملية وفعالة تتناسب مع واقع المجتمع.
دكتور منصور، كيف ترى مستقبل المرأة في حماية البيئة والغذاء؟
أرى أن المرأة مستقبلا مشرقا. المرأة اليمنية أثبتت قدرتها على التكيف والابتكار، وهي مؤهلة لتكون قائدة للتغيير في وفي بناء مجتمع صحي ومستدام.
طيب، توصيات في ختام هذا اللقاء معك دكتور منصور السامعي.
طبعا هناك مجموعة من التوصيات. من سبب توصيتي للأسر أن يعتمدوا على القواعد الأربعة لسلامة الغذاء: التنظيف والفصل والطبخ والحفظ. طبعا توصيتي للمؤسسات التعليمية والإعلامية يجب دمج مفاهيم الوعي الغذائي والبيئي في المناهج والبرامج التوعوية بشكل مستمر. بالإضافة إلى المجتمع المحلي يجب عدم المبادرات النسائية، يجب دعم المبادرات النسائية التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة والبيئة. طبعا للدولة أو للمحافظة بشكل عام، مسؤولين الدولة، ضرورة تفعيل دور المرأة في لجان التخطيط البيئي والغذائي وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة لها.
شكرا جزيلا لك الدكتور منصور السامعي، مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة لحماية البيئة، على قبول دعوتنا وحضورك إلى هنا لمناقشة موضوع أثر الأغذية المنتهية الصلاحية على المرأة والبيئة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم على منحي هذه الفرصة وتمكيني من هذا اللقاء الجميل والرائع. وفي ختام هذا اللقاء أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل مستمع تابعنا. لقد حاولنا اليوم أن نلقي الضوء على قضية حيوية ونؤكد على أن الوعي الغذائي والبيئي هو مسؤولية مشتركة تبدأ من المنزل. رسالتي الأخيرة موجهة بشكل خاص إلى المرأة اليمنية التي أثبتت دائما أنها قلب العائلة ودرعها. أنت قادرة على أن تكوني قائدة للتغيير في مجتمعك وأن تحولي التحديات إلى فرص.
شكرا جزيلا.
دمعة عيون على حظها تموت.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
ورقة خضراء، ورقة خضراء. المرأة والحدائق المنزلية، زراعة الحياة في قلب البيت. في عالم يزداد ازدحاما وضغطا، تجد المرأة في الحديقة المنزلية مساحة هادئة تنسج فيها تفاصيل الراحة والجمال والإنجاز. لم تعد الحديقة مستمعينا مجرد مساحة خضراء، بل أصبحت امتدادا لهوية المرأة ومتنفسا نفسيا ومصدرا للعطاء والإبداع. ويكمن دور المرأة في إنشاء الحدائق المنزلية في التخطيط والتصميم، فكثير من النساء يقومن بتصميم الحدائق بأنفسهن، باختيار النباتات وتنسيق الألوان وتوزيع أيضا المساحات بما يتناسب مع ذوقهن واحتياجات الأسرة. المرأة غالبا ما تتولى مهمة الزراعة اليومية وسقي النباتات ومتابعة نموها، مما يعزز شعورها بالمسؤولية وأيضا الارتباط بالطبيعة. ومن خلال زراعة الخضروات والأعشاب تساهم المرأة في تقليل الاعتماد على المنتجات التجارية وأيضا تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة داخل البيت. ومن الفوائد تحسين المزاج، فالألوان الطبيعية والروائح العطرية والهواء النقي كلها عناصر ترفع من مستوى السعادة والرضا النفسي، تعزيز الثقة بالنفس، رؤية نتائج العمل الزراعي من نمو النباتات إلى حصاد الثمار، يمنح المرأة شعورا بالإنجاز والقدرة. الحدائق المنزلية مستمعينا لها أثر أيضا على الأسرة والمجتمع، منها تقوية الروابط الأسرية، فالحديقة تصبح مساحة مشتركة للعب الأطفال والجلوس العائلي والأنشطة الترفيهية. نشر الوعي البيئي، المرأة التي تهتم بالحديقة تنقل هذا الاهتمام لأطفالها، مما يخلق جيلا أكثر وعيا بالبيئة. تحسين جودة الحياة، وجود حديقة منزلية مستمعينا يرفع من جودة الهواء، يقلل من التلوث ويزيد من جاذبية المنزل. الحديقة المنزلية ليست مجرد نباتات، بل هي انعكاس لروح المرأة، الرعاية، الصبر، القدرة على الحياة. ومن خلال هذه المساحة تزرع المرأة بذور الأمل وتنبت ثمارا من الراحة النفسية والتواصل الأسري والاستدامة البيئية.
الشيخ عثمان قلبي حان، يا ليتني وسطها بقول. حلب ينبلي فربو.
مستمعين الأعزاء، الأغذية المنتهية ليست مجرد نفايات، بل هي قضية بيئية واجتماعية تمس المرأة بشكل مباشر. وبينما تلوث هذه النفايات الأرض والماء، تتحمل المرأة عبء التنظيف، الرعاية والتوعية. دعم المرأة في هذا المجال ليس فقط واجبا بيئيا، بل استثمار في مستقبل أكثر صحة وعدالة. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن أثر الأغذية المنتهية الصلاحية على المرأة والبيئة. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذه الحلقة. كنت معكم أنا أروى العباس من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.